بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. ما تعريف المضطرب؟ ما تعريف المضطرب؟ ها، من حفظ التعريف؟ هات. هو الذي يروى من قبل راوي. أكمل التعريف، لكن هل يمكن الجمع بينها أو لا يمكن؟ ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. من يعيد؟ يروى من قبل راوي أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن ترجيح بينها ولا الجمع. طيب، من يعيد؟ هات يا أبا بكر. أن يروى الحديث من قبل راو فأكثر على وجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن ترجيح بينها ولا الجمع. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. فإذا وقع عمدا وليس الامتحان، ماذا يقال عنه؟ ماذا سماه الحافظ؟ يعتبر من قبيل الموضوع، يعتبر من قبيل الموضوع. قال: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. ولو وقع غلطا، لو وقع غلطا وليس عمدا فهو من قبيل المقلوب والمعلل. قال رحمه الله: أو بتغيير مع بقاء السياق. فالمصحف والمحرف، أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. من أهل العلم من يرى أن المحرف هو مصحف شيء واحد، ليس هناك تقسيم في أنه هذا مصحف وهذا محرف، لكن الحافظ يرى أن التغيير إذا كان بالنقط يقال له مصحف، وإذا كان بالشكل يقال له محرف، كما سيأتي في كلامه. تعريف التصحيف: تحويل كلمة، تحويل كلمة عن الهيئة المتعارف عليها بين الثقات لفظا أو معنى. تحويل كلمة عن الهيئة المتعارف عليها بين الثقات لفظا أو معنى. تحويل كلمة عن الهيئة المتعارف عليها بين الثقات لفظا أو معنى. هل يكون في الإسناد أم في المتن أم فيهما جميعا؟ فيهما جميعا. التصحيف يحصل في الإسناد ويحصل في المتن. مما ذكروه من الأمثلة من التصحيف في الإسناد: العوام، أحد الرواة قال له العوام ابن مراجم بالجيم، فصحفه يحيى بن معين قال العوام ابن مزاحم، العوام ابن مزاحم، كما ذكر هذا الدارقطني وغيره. هذا يعتبر من التصحيح، الراوي اسمه العوام ابن مراجم فتصحف العوام ابن مزاحم، هذا من التصحيح. ومثله التصحيف في المتن، من تصحيف في المتن ابن لهيعة في حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة أو احتجر في المسجد حجرة، يعني مكانا، احتجر حجيرة أو احتجر في المسجد فصحف قال احتجم، بدلا من احتجر قال احتجم، هذا تصحيف. وهكذا الذي صحف بسبب تصحيف بالبصر، تصحيف بالبصر بمعنى أنه يقرأ الشيء بخلاف حقيقته. صحف أحد الرواة حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، قال شيئا من شوال. هي متقاربة في الخط، وخصوصا الخطوط القديمة، ستا من شوال قال شيئا من شوال، هذا تصحيف. ومن جملة التصحيف أن أعرابيا سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. العنزة هي حربة كانت توضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فالأعرابي فهم أن العنزة شاه، فروى الحديث بالمعنى، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه. وأيضا أبو موسى العنزي قال لنا شرف النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا، أبو موسى العنزي، هذا كله من التصحيف الذي ذكروه. دهنوا غبا قال اذهبوا عنا، كأنه فيها شيء، هذه أيضا كذلك، زر غبا تزداد حبا، فحرفوا إلى شيء آخر، زراغبا. ومثل ذاك الذي قاله، قال يعني قرأ خطبة للبيحاني، البيحاني معه خطب من برية، وهو يقول يعني الزنا عم والبلاء طم، ويعبر عما حصل ما يحصل المجتمع، ويقول آه آه، وهذا جاء قرأها الزناعم والبلاطم 51 51، وبقي أعجب من هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح، قال: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقد، بالنسبة إلى النقد، فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، قال: وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. يعني الرواية بالمعنى ما حكمها، واختصار الحديث ما حكمه، هل يجوز الإنسان أن يختصر الحديث، هل يجوز الإنسان أن يروي الحديث بالمعنى، هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من منعه، منهم من قيده بضوابط. فالآن مثلا حديث أبي ذر الطويل، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لو اختصر الإنسان أو اقتصر على شاهد مثلا رواه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إلى آخره، هل هذا الاجتزاء والاختصار يعني يجوز أو لا يجوز؟ هذا يقولون لا يكون إلا ممن يعرف مدلولات الألفاظ ويعلم ما يحيل المعاني، لأن بعض ألفاظ الحديث لها صلة، وربما إذا حذف بعض الكلام أثر على السياق وتغير المعنى، وإن كان لا يتغير فإنه يجوز، لكن هذا ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، فربما حصل تغيير للمعنى ويكون هذا تحريف للحديث وإن لم يكن قاصدا له، فلا بد أن يكون بشروطه وضوابطه ومن أهله. قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاقتصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف، تغير لفظ بلفظ، باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصر عالما، وهذا لو نظرت إلى صحيح البخاري كم يختصر من بعض الألفاظ التي يستشهد بها في بعض المواطن التي هي على مسألة المسائل، لأن كتابه كتاب صحيح البخاري من أعظم كتب الفقه، تراجم الإمام البخاري استفاد منها العلماء، فهي فقه عظيم وعميق، ولهذا أحيانا يجتزئ على جزء، يقتصر على جزء من الحديث، شاهد على هذا هذه الترجمة أو التبويب، لكنه إمام حتى يقال له إمام الصنعة. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، حتى يكون المذكور الذي جعله شاهدا له استدل به اختصره، والمحذوف الذي يعني بقية الحديث بمنزلة خبرين، يعني كأنهما حديثان منفصلان، مثل حديث عياض المجاشعي كم فيه من ألفاظ منها اجتزأوا جزء منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، أهل الجنة ثلاثة. هذا جزء من حديث عياض الطويل الذي في صحيح مسلم، وفيه أيضا: إني خلقت عبادي حنفاء، جزء منه. فالعلماء كم ذكروا من الحديث الواحد عدة أحاديث، لكن هذا لما هم عليه من العلم ومعرفة مدلولات الألفاظ. طيب، قال: أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى، الآن الكلام الأول عن ماذا؟ عن الاختصار، عن الاختصار في الحديث. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. يعني أنت الآن إذا جئت إلى قوم ما يعرفون العربية، تقرأ عليهم القرآن، تقرأ عليهم الحديث، ما يفهمونك. طيب، إذا أردت أن تفهمهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ألست تذكر معنى الحديث بلغتهم؟ الجواب بلى. إذن هذا رواية بالمعنى، هذا كالرواية بالمعنى، بل رواية بالمعنى وهو بالعربية يكون من باب أولى. قالوا: من أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، للعارف به وليس لكل أحد، لأن بعض الناس ربما إذا لم يكن عنده أهلية لإتقان المصطلحات الشرعية في الترجمة ربما أخل بالكلام وحصل نقص في المعنى. قال: فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني الألفاظ، حتى يعرف معاني المعنى العام والسياق العام بمعرفته الألفاظ، تذكر الحديث تذكر المفردات كلمة كلمة. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. يعني يقولون الذي هذا قول لبعض أهل العلم، قل إذا كنت مستحضرا لللفظ وتستطيع أن تأتي به على وجهه فلا يجوز لك أن تأتي به بالمعنى، وإنما يجوز بالمعنى إذا كنت نسيت اللفظ لكن معناه مرتسما في ذهنك. قال: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى، ما هو الأولى؟ ما هو الأولى قبل أن نقرأ؟ ما هو الأولى؟ ها، أن يذكر الحديث بالمعنى أو باللفظ؟ باللفظ. قال: ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. لماذا؟ لماذا؟ قال: لئلا يتسلط من لا يحسن، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. يعني هذا الباب لو فتح قد يأتي من لا يحسن ويقول: أنا أروي الحديث بالمعنى، وإذا به يغير فيه ويتغير سياق الحديث ومعناه وما دل عليه، ولا يكون هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمؤداه. أما في الأذكار الواردة الشرعية فهم يقولون هذا لابد أن يكون على ما ورد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للبراء قال له: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت، ما أقره، قال: قل ونبيك الذي أرسلت. ثم ذكر بعده ما يتعلق بغريب الحديث والكتب المختصة بذلك. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، يعني هذا من أسباب خفاء معاني الألفاظ، ما هو السبب؟ قلة استعمال هذه الألفاظ. يعني الآن كلمة ولا آمرنهم فلن يبتكن آذان الأنعام، أكثر الناس ما يستعملها، لكن أصحاب تهامة يفهمونها بسرعة. لماذا؟ لأنه يقول بتك قطع، مباشرة يفهمونها، عندهم مستعملة. فهذا من أسباب خفاء معاني الألفاظ عدم استعمالها أو قلة استعمالها. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة. يعني ذكروا في حديث في قصة ماعز، قال: فلما أذلقته الحجارة جمز، فلما أذلقته الحجارة جمز. إيش معنى جمز؟ ما كيف خرج من الحفرة؟ يعني معناه أنه قال وثب وأسرع هرب. هذا اللفظ ما هو مستعمل عند الناس، جمز، كما ألفاظ تعدد. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. شرح الغريب يعني الألفاظ الغريبة التي هي قليلة الاستعمال ولا يفهم الكثير من الناس معناها، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام المشهور في غريب الحديث والآثار، قال في الحاشية أقام فيه 40 سنة، جمع هذا الكتاب 40 سنة رحمة الله عليهم. انظر إلى خدمة قاموا بها حتى نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا من الذي يطلع على معاني الأحاديث ومن الذي يطلع على معاني الآيات؟ القليل، بل ربما حتى يكون الإنسان حافظا لكتاب الله تسأل عن معنى الآية ما يدري، يمر به الآيات ولا يفهمها ولا ينظر في معانيها، هذا تقصير فينا شديد. قال وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة صاحب كتاب المغني على الحروف، وأجمع منه، قال اسمه كتاب الموفق قنعة الأريب في تفسير الغريب، قنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، أجمع من كتاب الموفق الذي هو أصله كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام كتاب الهروي، أبي عبيد الهروي ممن عاصر الخطابي. قال وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، جمع ما تقدم ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. فالآن هذا يعتبر مدحا، ما دام فيه إلا شيء يسير فاته، فقد جمع كتب من قبله وهو كتاب سهل، وقد طبع الآن في مجلد وهو أصله في نحو 4 أو 5 مجلدات، أي كلمة غريبة عليك تبحث عنها وتجد معناها، فوائد عظيمة جدا فيه. وهذا مما يحتاج أيضا حتى الخطيب الذي يخطب، المحاضر الذي يحاضر، عندما يذكر الحديث هو في نفسه ما يفهم بعض الألفاظ، كيف سيفهمها الناس؟ لكن لو فهم معناها وفسرها للناس. ولذلك انظر النووي بعض الألفاظ في رياض الصالحين يذكر الغريب يذكر معناها، هذا التفسير مهم ومفيد، فينبغي هذا أن يقتنى هذا الكتاب. قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيره. ثم بعد ذكر ما يتعلق بالطعن في الراوي من حيث الجهالة، كتاب الطحاوي مشكل الآثار وشرح مشكل الآثار. قال السخاوي هو من أجل كتبه ولكنه قابل الاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب، وقد اختصر ابن رشد هذا مع قول البيهقي إنه أي الطحاوي بيّن في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها، توفيق من الله. إذن هذا كتاب مفيد في مشكل الآثار، وكذلك كتاب النهاية لابن الأثير، النهاية لابن الأثير من الكتب المهمة. يقول القاسم بن سلام قال كان خلاصة عمري. لا إله إلا الله، انظر كيف خدم العلم عشرات السنين في كتاب، ولكن كتاب يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي أن نعرف لعلمائنا قدرهم، ينبغي أن نعرف لعلمائنا قدرهم. بعض الناس يجهل قدر العالم كانته، بعضهم من السهولة عليه بلسانه أن يتكلم مثلا، يرى نفسه في مسألة أو مسألتين قد جمعها أنه قد صار شبيها بفلان وفلان من الأئمة. لا، نحن قوم مساكين عاله على علمهم، عاله على علمهم. ولهذا ينبغي الإنسان يعرف للعالم قدره. قد عرفت للعالم قدره حتى الحيوانات إلا الجهال من بني آدم. إن الله وملائكته وحتى النملة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى النملة هي من الحشرات، حتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. حوت في البحر ونملة في البر، يعرفون للعالم قدره ويدعون له. وكثير من جهال الناس لا يعرفون للعلماء قدرهم، بل من الناس من يظن أن العالم هو الساحر، العالم هو الذي يلبس عمامة مربوعة على رأسه ولو كان ما يحفظ جزء عم. العالم هو الذي عنده حروف مقطعة وحروز، هذا هو العالم. العالم الذي إذا مات جعل على قبره قبة ودعية من دون الله. العالم هو الخطيب الذي يخطب وهو ساحر، إذا عندهم شيء من الساحر والشعوذة هو الخطيب وهو الإمام، هذا العالم. هذه مصيبة أن يكون فهم بعض الناس العالم هذا، وإذا رأى مثل هذا عظمه وقبل ركبته وربما نزل إلى القدم، قبل القدم. قال بعض العامة ذات مرة وهو سائق سيارة، قال لي بعض العامة أريد أن تأخذني إلى منطقة كذا، قال ما أدري ما الذي عنده. فذهب فدخلنا وإذا برجل من هؤلاء دعاة القبورية، قال فدخل عنده ثم انحنى وأنزل رأسه فقبله من رجليه إلى رأسه. قال قلت لا إله إلا الله، ما أهل هؤلاء، عبودية لغير الله. أهل السنة انظر ما يقول للناس، لابد أن تقبل الركبة أو لابد أن تأتي بالربع من العشر، العشر من الشياه أو من بعض العامة. هذا كان عندهم مشهورا، يقولون عشر المراكب لأحمد بن علوان. أحمد بن علوان هذا صوفي قبوري تالف مقبور في يفرس يدعى من دون الله، ومع هذا تجد بعض العامة إلى اليوم إذا حصل الولد مصيبة يا ابن علوان. وكان يأتي أناس قديما ونحن صغار ومعهم شيء يطقطقون يقولون مجذوب، ويأتي بسكين ويضرب رأسه ويضعها في عينه ساحر، ويأتي يقول أنا مرسل من أحمد بن علوان قد مات قبل مئات السنين، إيش تريد؟ الأول من البقرة العجل، أخذ العجل وأخذ الكبش وأخذ البيض والسمن يجمع روح. ولهذا لما ظهرت دعوة أهل السنة ودعوة التوحيد وقويت، ضاق بهؤلاء، ضاقت أنفسهم، ضاقوا ذرعا بدعوة أهل السنة، صاروا يتكلمون يحذرون انتبهوا، هؤلاء قطعوا أرزاقنا. من يوم جاءوا ما جاءنا خير، من يوم جاءوا ما في لا نذر ولا أرض ولا إلى القبور أموال ولا شيء، فحرمونا. ولهذا تجدهم يعادون أهل السنة معاداة شديدة، لأنهم يرون أن مصالحهم ذهبت. أهل السنة خير لك حتى لا تكثر أوزارك يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.